الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولوالديكم ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الأدب الخامس عشر: استحباب هجر أهل البدع والمعاصي وعدم السلام عليهم عند الطمع في رجوعهم عن سوءة المعصية. يستدل لهذا الأدب من الكتاب والسنة، الله تبارك وتعالى أمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يهجر السفهاء الذين لم يستجيبوا لله ولرسوله هجرا جميلا، حيث قال: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، أي لا عتاب معه، وذلك بسبب معصيتهم لعلهم يرجعون عما هم عليه من الكفر والتكذيب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر الثلاثة الذين خلفوا مدة من الزمن معلومة حتى أنزل الله فيهم قرآنا أكرمهم فيه بقبول توبتهم ومغفرة ذنبهم لما علم الله في قلوبهم من المحبة له ولرسوله وشرعه. وقد ورد عن السلف في شأن هجر أهل المعاصي والبدع الشيء الكثير الذي لا يستطاع حصره، فقد أثر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه امتنع عن الصلاة على جنازة رجل كان يرمى بالإرجاء، وكان يقول للناس: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافح مبتدعا في دين الله فقد نقض الإسلام عروة عروة. خطر البدع على الأمة معلوم، لأنهم يدخلون في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، ولذا وجب هجرهم. ولكن يفرق بين من كان يدعو إلى بدعته ومن ليس كذلك، بين من هو تابع لمبتدع يحذو حذوه ولا يعلم، يعلم وينصح. وهذه المسألة نرجع فيها إلى العلماء الربانيين، فإنهم كالأطباء يعلمون كيف يداوون جرحاهم ومرضاهم، هكذا العلماء الربانيون يعرفون من ينفع معه الهجر ومن ينفع معه النصح ومن يتلطف وهكذا. ولهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا عن صغارهم وشرارهم هلكوا. قال ابن المبارك رحمه الله، يعني أهل البدع، فما أحوجنا أن نأخذ العلم عن أهله حتى نفقه دين الله تبارك وتعالى ونعبد الله عز وجل على بصيرة. ذكر البيهقي رحمه الله وهو يتحدث عن الشافعي رحمه الله، قال: وكان الشافعي رضي الله عنه شديدا على أهل الإلحاد وأهل البدع، مجاهرا ببغضهم وهجرهم. انتهى من مناقب الشافعي. وكم من العلماء ذكروا الهجر، هجران أهل البدع. يقول البغوي رحمه الله، وفيه دليل، أي حديث كعب بن مالك، فيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم. وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. انتهى كلامه في شرح السنة. قلت لكم هذا الباب باب عظيم يرجع فيه إلى كتب معتبرة من كتب أهل السنة والجماعة، ذكروا في هذا الباب أقوالا كثيرة. يقول ابن أبي زمانين رحمه الله: ولم يزل أهل السنة يعيبون على أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. يقول الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتابه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ: وقد كان السلف الصالح يحذرون من أهل البدع ويبالغون في التحذير منهم وينهون عن مجالستهم ومصاحبتهم وسماع كلامهم ويأمرون بمجانبتهم ومعاداتهم وبغضهم وهجرهم. سئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: كيف يكون البغض في الله على المبتدعة الذين إن هجرناهم ترتب على هجرنا لهم مفسدة أكبر مما لو خالفناهم ونصحناهم؟ فأجاب رحمه الله: الهجر في الله، الهجر علاج ودواء. الهجر علاج ودواء، يفعل حيث نفع ويترك حيث لا ينفع. أقول أيها المباركون، هؤلاء هم العلماء الربانيون رحمهم الله. هذا العلامة ابن باز يقول: الهجر علاج ودواء، يفعل حيث نفع ويترك حيث لا ينفع. فالمبتدع والعاصي المعلن يستحق الهجر بعد أن ينصح وبعد أن يوجه إلى الخير ويؤمر بطاعة الله وينهى عن معصية الله ويبين له غلطه وبدعته. فإذا أصر ولم يقبل النصيحة استحق أن يهجر. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 من خيار الصحابة لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، وهم كعب بن مالك وصاحبه. هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، شكرا. هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة، ثم تاب الله عليهم فترك هجرهم، وسلم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وأنزل الله في ذلك قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ثم قال بعدها: وعلى 3 الذين خلفوا. الآية. المقصود أن التوبة علاج، ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 3، وهجرهم المسلمون طاعة لله ولرسوله، لأن في هجرهم مصلحة ليتوبوا وليحذر غيرهم من التخلف عن المغازي والجهاد إذا أمروا بذلك، لأن الله أمرهم أن ينفروا فقال: طيب بس لا تجيبوا لحد، شكرا لك الله يبارك. المعذرة الله يبارك فيكم، قال: لأن في هجرهم مصلحة ليتوبوا، وليحذر غيرهم من التخلف عن المغازي والجهاد إذا أمروا بذلك، لأن الله أمرهم أن ينفروا فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وقال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا الآية. فإذا أمرهم ولي الأمر بالنفير وجب النفير لقسال الأعداء، فإذا تخلفوا استحقوا الهجر والعقاب. والرسول صلى الله عليه وسلم هجرهم فقط، ولم يبلغنا أنه عاقب أحدا منهم ثم تابوا وندموا فتاب الله عليهم وترك آخرين لم يهجرهم، لأن في هجرهم مضرة وشرا، ولهذا لم يهجرهم عليه الصلاة والسلام. ومنهم وعلى رأس عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كانت له مواقف خبيثة، كانت له كلمات شنيعة، ومع ذلك تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويصفح ويرشد ويتكلم ويعظ، ولم يعاقبه ولم يسجن ولم يقتل، لأن في قتله وسجنه وطرده من البلاد أو قتله في ذلك خطرا كبيرا على المسلمين، لأنه رئيس مطاع في الخزرج، وربما ترتب على قتله أو سجنه أو طرده ما لا تحمد عقباه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفعل ذلك، وأن يتألفه على الخير بالكلمات الطيبة والنصيحة. وله نظائر في المنافقين، له نظراء، لكنه رأسهم. فالمقصود أن الهجرة تراعى فيه المصلحة، فإن كانت المصلحة تقتضي الهجر والابتعاد عن الشخص هجر وترك لعله يتوب ويندم، وإن كانت المصلحة تقتضي عدم الهجر بل موالاة النصيحة وموالاة التذكير فعل ذلك، وهذا يعرفه كل أحد بالنظر. فإذا كان صاحب المعصية أو صاحب البدعة أميرا أو ملكا أو رئيس الجمهورية أو ما أشبه ذلك، أو رئيسا للقبيلة شيخا في القبيلة، ترتبت على هجره مفاسد كثيرة، فالواجب حينئذ أن يتألف ويدعى إلى الله ويناصح دائما حتى لا يزداد شره وحتى لا يضر الأمة. وهكذا من أعلن المعاصي، هذا الحكم في أهل البدع والمعاصي الظاهرة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول ما أحوجنا أيها المباركون إلى مثل هذا الفهم العظيم، وأن الهجر عندما يكون له مصلحة راجحة يهجر، وأيضا إذا كان فيه مفسدة فإنه يتنبه لمثل هذا. على الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يكون حكيما بصيرا في دعوته وفي حكمه على الناس، ألا يستعجل كذلك، وأن يدعو برفق وتأني لمن هم أهل للرفق. وهذا الباب العظيم كما قلت لكم نرجع فيه إلى العلماء الربانيين: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا بد أن تضع نصب عينيك هذه الآية حتى تكون في أمن وفي مأمن. لذا الرفق أمر مطلوب. يقول العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى: هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة، وليس عصر الشدة. الناس أكثرهم في جهل، في غفلة، إيثار للدنيا، فلا بد من الصبر ولا بد من الرفق حتى تصل الدعوة وحتى يبلغ الناس وحتى يعلموا. ونسأل الله للجميع الهداية. ما أحوجنا إلى هذا أيها المباركون. ولكن لا يعني هذا أن نقر المبتدع على بدعته أو العاصي على معصيته ونقول له أحسنت، لا والله، معاذ الله. ولكن لا بد من الحكمة في الدعوة والبصيرة كذلك، والرأفة والرحمة والتأني. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: إن الإنسان أحيانا تأخذه الغيرة إذا رأى المعاصي والمنكرات فيغضب، نقول جزاك الله خيرا. الغيرة لا شك أنها مطلوبة، ومن لا غيرة عنده فقلبه ميت، لكن هل أنت تريد أن تطفئ نار الغيرة بما يصدر منك من قول جاف أو فعل نكد، أو تريد أن تصلح الخلق؟ الثاني هو الذي يجب أن يكون. وإذا كان المقصود الإصلاح فيجب أن أسلك أقرب طريق إلى الإصلاح. أنا عندما أرى رجلا عاصيا لا شك أني أكره المعصية، وأكره المعصية لهذا الشخص أيضا، لكن كيف نعالج هذا؟ هل الإنسان إذا وجد شخصا فيه ورم هل يأتي بالسكين السيئة ويشقه ويدعه يهراق دما، أو أنه يأتي بألطف مما تحصل به العملية وينظفه؟ الثاني، والأدواء المعنوية كالأدواء الحسية يجب علينا، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المعاصي، أن نستعمل أرفق ما يكون بقدر ما يستطيع الإنسان. صحيح أنه بشر قد يثور ويغضب ويتألم، لكن يجب أن يهدئ نفسه لأنه يريد إصلاح الغير. انتهى كلامه رحمه الله من شرحه لبلوغ المرام. جاء أيضا في موضع آخر للعلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله أنه قال: عليك بالرفق، فكم من إنسان أدرك بالرفق خيرا كثيرا، سواء في أهله أو في نفسه أو في من يدعوهم إلى الله عز وجل، أو في من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، حتى في نفسك إذا رفقت بها أدركت خيرا كثيرا. انتهى كلامه من شرح الكافية الشافية. فما أحوجنا أيها المباركون أن نكون من أهل الرفق، لأن العنف والشدة أحيانا تولد الخصام والعناد والمكابرة، ويصبح هذا الذي تنصحه عدوا لك، أسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الباب نرجع فيه إلى العلماء ونأخذ أقوالهم، لأنهم يجمعون بين النصوص ويعرفون لكل حالة من الحالات كيف تعالج. رزقني الله وإياكم الحكمة والبصيرة في الدعوة. قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الباب السادس عشر: مشروعية المصافحة عند اللقاء وكذا المعانقة. دل على مشروعية المصافحة عند اللقاء أو التلاقي نصوص صحيحة، منها ما جاء عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، الحديث في البخاري. فالمصافحة فيها أجور. قال ابن بطال رحمه الله: المصافحة حسنة عند عامة العلماء. قال النووي: المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي. في أيضا في المصافحة وما جاء فيها، أخرج أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. وأيضا جاء أيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وانظروا إلى هذا الأجر العظيم. ما أحوجنا إلى أن نتأمل ونفرح بمثل هذه الغنائم الطيبة المباركة. جاء عند الطبراني من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فانظروا هذا الفضل من الله تبارك وتعالى، تتناثر الخطايا من بين أيديهما. ولذا جاء عن ثابت البناني أن أنس بن مالك كان إذا أصبح ادهن يده بدهن طيب. لماذا؟ لمصافحة إخوانه، حتى يصافح الناس. فما أحوجنا أيها المباركون، ما أحوجنا إلى ذلك. لما جاء توبة الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم، في معرض الحديث في تخلفه عن غزوة تبوك، تخلفهم عن غزوة، قال: حتى دخلت المسجد، هذا كعب رضي الله عنه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. وكان لا ينسى ذلك لطلحة رضي الله عنه وأرضاه. فالمصافحة أمر طيب مبارك، وسمعنا فيه من الأجور ما فيه. ولذا جاء في أثر عند البخاري في الأدب المفرد عن البراء بن عازب رضي الله عنه وقال: من تمام التحية أن تصافح أخاك، هذا من تمامها. ولكن نأتي إلى مسألة وهي مصافحة منهي عنها، مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية التي ليست من محارمه. هذه المسألة التي يجب علينا أن نتنبه لها. روى الطبراني عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والحديث صححه الإمام الألباني. المخيط ما يخاط به، يعرفون لإبرة وغيرها. يقول الألباني رحمه الله تبارك وتعالى معلقا على هذا الحديث: في الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء، لأن ذلك مما يشمله المس دون شك، وقد بلي بها كثير من المسلمين في هذا العصر، وفيهم بعض أهل العلم، ولو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم لهان الخطب بعض الشيء، لكنهم يستحلون ذلك بشتى الطرق والتأويلات. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتنبه لهذه المسألة لأنها مسألة عظيمة. أيضا جاء عند الطبراني عن عقيلة بنت عبيد بن الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أمس أيدي النساء. والحديث صححه الألباني. وتعلمون حتى في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنات، لما بايعهن عليه الصلاة والسلام لم تمس يده عليه الصلاة والسلام النساء الأجنبيات. نأتي بعد المصافحة، ذكر في هذا الأدب المعانقة. والمعانقة ليست في كل لقاء، لأنه ورد عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. هذا رواه الطبراني وصححه الألباني رحمهم الله تبارك وتعالى. وجاء عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: لما قدم جعفر الطيار رضي الله عنه من هجرة الحبشة، تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فعانقه، هذا الشاهد معنا، وقبل ما بين عينيه، أيضا رواه الطبراني في الكبير وصححه الإمام الألباني. إذا المعانقة ليست في كل لقاء، وإنما في أوقات كما ذكر الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة وهو يتحدث عن المعانقة، قال: فأما المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفر وطول العهد بالصاحب وشدة الحب في الله. فانظروا إلى هذه الأربعة المواضع التي ذكرها. وقد سئل العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله ونفع به وبذريته وجعله ممن طال عمره وحسن عمله، سئل: ما قولكم في المعانقة عند توديع المسافر، هل هو سائق؟ فأجاب: الذي يبدو أنه لا بأس به، ولا تكون المعانقة عند كل لقاء، وإنما إذا حصل التلاقي تكون المصافحة، وأما المعانقة عند السفر وعند القدوم من السفر فلا بأس بها، لأن هذا السلام يعقبه فراق. وعندما نتأمل حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجابر هذا لم يسمع هذا الحديث. قال: فاشتريت بعيرا، يعني اشترى بعير من أجل هذه الرحلة، ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام. تأملوا أيها المباركون جميعا، نتأمل كيف أراد أن يسمع حديثا واحدا، هو لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه أن فلان من الناس سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى الدابة ثم شد عليها الرحل ثم سار إليه مسافة شهر. وانظروا إلى العناء في السفر في تلك الحقبة من الزمن، ونحن ولله الحمد والمنة قد تيسر لنا طلب العلم، نحمد الله ونشكره، نسأل الله يوزعنا شكر النعم، علم الله أن فينا ضعفا فيسر، نحمد الله ونشكره ونسأله أن نستخدم هذه الوسائل في مرضاته، أن يعطينا خيرها وأن يكفينا شرها، نسأل الله ذلك. فهذا ذهب شهرا، قال: حتى قدمت عليه الشام، من المدينة إلى الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: هذا البواب جابر بن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. وهذا الشاهد معنا، جواز المعانقة لأنه قادم من مكان بعيد، وهنيئا له تلك الرحلة، وهنيئا أيها المباركون لمن أحيا سنة السلف. كان الوالد رحمه الله تبارك وتعالى إذا حضر طلاب إلى دورة العلامة القرعاوي رحمه الله تبارك وتعالى من أماكن بعيدة، جاءوا إلينا هنا في صامطة، يقول لهم: هنيئا أحييتم سنة السلف في طلب العلم، وهي الرحلة، فهنيئا. ونحمد الله ونشكره الذي يسمع من بيته ويطلب العلم من بيته، هذا على خير وعلى نور وعلى فضل من الله تبارك وتعالى، وله من الثواب ما لا يحصيه إلا الله جل في علاه، كما أفتى بذلك العلماء علماء العصر. قال: فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. انظر حديث، وجابر بن عبد الله من السبعة المكثرين رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة جابر، أبو هريرة سعد، جابر أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر، رضوان الله عليهم وعلى الصحابة أجمعين. فحديث واحد خشي أن يموت الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يموت هو قبل أن يسمعه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد: عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. قال: ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراة غلا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. والله لو قرأنا هذا الحديث أيها المباركون وتأملنا فيه لكففنا عن الناس. انظروا في هذا الحديث: لا يدخل رجل من أهل الجنة الجنة وآخر من أهل النار، ليس من أهل الجنة، من أهل النار، يطلبه في مظلمة حتى اللطمة وحتى الكلمات النابية والاعتداء والسب والشتم. فما أحوجنا أن نحفظ حسناتنا، أن نتأمل ما يقوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. نحفظ حسناتنا ونترك الاعتداء، وأيضا نكون من أهل الحكمة، من أهل التأني. تكثر في هذه الأيام الخصومة أحيانا بين طلاب العلم. احفظ حسناتك، احفظ حسناتك، اتق الله تبارك وتعالى. لا تأتي بها يوم القيامة وهي لفلان من الناس ولفلان من الناس، لأنهم قد ظلمتهم في الدنيا. يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دماء. انظروا، نتأمل لمثل هذا. بارك الله في وفيكم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم الحكمة والبصيرة في الدعوة إلى الله، وأن نكون من أهل الرفق ومن أهل التأني ومن أهل العلم النافع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولوالديكم ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الأدب الخامس عشر: استحباب هجر أهل البدع والمعاصي وعدم السلام عليهم عند الطمع في رجوعهم عن سوءة المعصية. يستدل لهذا الأدب من الكتاب والسنة: الله تبارك وتعالى أمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يهجر السفهاء الذين لم يستجيبوا لله ولرسوله هجرا جميلا، حيث قال: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، أي لا عتاب معه، وذلك بسبب معصيتهم لعلهم يرجعون عما هم عليه من الكفر والتكذيب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر الثلاثة الذين خلفوا مدة من الزمن معلومة حتى أنزل الله فيهم قرآنا أكرمهم فيه بقبول توبتهم ومغفرة ذنبهم لما علم الله في قلوبهم من المحبة له ولرسوله وشرعه. وقد ورد عن السلف في شأن هجر أهل المعاصي والبدع الشيء الكثير الذي لا يستطاع حصره، فقد أثر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه امتنع عن الصلاة على جنازة رجل كان يرمى بالإرجاء، وكان يقول للناس: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافح مبتدعا في دين الله فقد نقض الإسلام عروة عروة. خطر البدع على الأمة معلوم، لأنهم يدخلون في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، ولذا وجب هجرهم. ولكن يفرق بين من كان يدعو إلى بدعته ومن ليس كذلك، بين من هو تابع لمبتدع يحذو حذوه ولا يعلم، يعلم وينصح. وهذه المسألة نرجع فيها إلى العلماء الربانيين، فإنهم كالأطباء يعلمون كيف يداوون جرحاهم ومرضاهم، هكذا العلماء الربانيون يعرفون من ينفع معه الهجر ومن ينفع معه النصح ومن يتلطف وهكذا. ولهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا عن صغارهم وشرارهم هلكوا. قال ابن المبارك رحمه الله يعني أهل البدع: فما أحوجنا أن نأخذ العلم عن أهله حتى نفقه دين الله تبارك وتعالى ونعبد الله عز وجل على بصيرة. ذكر البيهقي رحمه الله وهو يتحدث عن الشافعي رحمه الله قال: وكان الشافعي رضي الله عنه شديدا على أهل الإلحاد وأهل البدع مجاهرا ببغضهم وهجرهم. انتهى من مناقب الشافعي. وكم من العلماء ذكروا الهجر، هجران أهل البدع. يقول البغوي رحمه الله وفيه دليل، أي حديث كعب بن مالك، وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم. وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. انتهى كلامه في شرح السنة. قلت لكم هذا الباب باب عظيم يرجع فيه إلى كتب معتبرة من كتب أهل السنة والجماعة، ذكروا في هذا الباب أقوالا كثيرة. يقول ابن أبي زمانين رحمه الله: ولم يزل أهل السنة يعيبون على أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. يقول الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتابه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ: وقد كان السلف الصالح يحذرون من أهل البدع ويبالغون في التحذير منهم، وينهون عن مجالستهم ومصاحبتهم وسماع كلامهم، ويأمرون بمجانبتهم ومعاداتهم وبغضهم وهجرهم. سئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: كيف يكون البغض في الله على المبتدعة الذين إن هجرناهم ترتب على هجرنا لهم مفسدة أكبر مما لو خالفناهم ونصحناهم؟ فأجاب رحمه الله: الهجر في الله، الهجر علاج ودواء، الهجر علاج ودواء، يفعل حيث نفع ويترك حيث لا ينفع. أقول أيها المباركون، هؤلاء هم العلماء الربانيون رحمهم الله. هذا العلامة ابن باز يقول: الهجر علاج ودواء، يفعل حيث نفع ويترك حيث لا ينفع. فالمبتدع والعاصي المعلن يستحق الهجر بعد أن ينصح وبعد أن يوجه إلى الخير ويؤمر بطاعة الله وينهى عن معصية الله ويبين له غلطه وبدعته. فإذا أصر ولم يقبل النصيحة استحق أن يهجر. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 من خيار الصحابة لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، وهم كعب بن مالك وصاحبه. هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، شكرا. هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة، ثم تاب الله عليهم فترك هجرهم، وسلم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وأنزل الله في ذلك قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ثم قال بعدها: وعلى 3 الذين خلفوا. الآية. المقصود أن التوبة علاج، ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 3، وهجرهم المسلمون طاعة لله ولرسوله، لأن في هجرهم مصلحة ليتوبوا وليحذر غيرهم من التخلف عن المغازي والجهاد إذا أمروا بذلك، لأن الله أمرهم أن ينفروا فقال: طيب بس لا تجيبوا الحمد. شكرا لك الله يبارك. المعذرة، الله يبارك فيكم. قال: لأن في هجرهم مصلحة ليتوبوا وليحذر غيرهم من التخلف عن المغازي والجهاد إذا أمروا بذلك، لأن الله أمرهم أن ينفروا فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وقال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا. الآية. فإذا أمرهم ولي الأمر بالنفير وجب النفير لقسال الأعداء، فإذا تخلفوا استحقوا الهجر والعقاب. والرسول صلى الله عليه وسلم هجرهم فقط، ولم يبلغنا أنه عاقب أحدا منهم ثم تابوا وندموا فتاب الله عليهم، وترك آخرين لم يهجرهم لأن في هجرهم مضرة وشرا، ولهذا لم يهجرهم عليه الصلاة والسلام. ومنهم وعلى رأس عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كانت له مواقف خبيثة، كانت له كلمات شنيعة، ومع ذلك تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويصفح ويرشد ويتكلم ويعظ، ولم يعاقبه ولم يسجن ولم يقتل، لأن في قتله وسجنه وطرده من البلاد أو قتله في ذلك خطرا كبيرا على المسلمين، لأنه رئيس مطاع في الخزرج، وربما ترتب على قتله أو سجنه أو طرده ما لا تحمد عقباه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفعل ذلك وأن يتألفه على الخير بالكلمات الطيبة والنصيحة، وله نظائر في المنافقين، له نظراء لكنه رأسهم. فالمقصود أن الهجرة تراعى فيه المصلحة، فإن كانت المصلحة تقتضي الهجر والابتعاد عن الشخص هجر وترك لعله يتوب ويندم، وإن كانت المصلحة تقتضي عدم الهجر بل موالاة النصيحة وموالاة التذكير فعل ذلك، وهذا يعرفه كل أحد بالنظر. فإذا كان صاحب المعصية أو صاحب البدعة أميرا أو ملكا أو رئيس الجمهورية أو ما أشبه ذلك أو رئيسا للقبيلة شيخا في القبيلة، ترتبت على هجره مفاسد كثيرة، فالواجب حينئذ أن يتألف ويدعى إلى الله ويناصح دائما حتى لا يزداد شره وحتى لا يضر الأمة. وهكذا من أعلن المعاصي، هذا الحكم في أهل البدع والمعاصي الظاهرة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول ما أحوجنا أيها المباركون إلى مثل هذا الفهم العظيم، وأن الهجر عندما يكون له مصلحة راجحة يهجر، وأيضا إذا كان فيه مفسدة فإنه يتنبه لمثل هذا. على الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يكون حكيما بصيرا في دعوته وفي حكمه على الناس، ألا يستعجل كذلك، وأن يدعو برفق وتأني لمن هم أهل للرفق. وهذا الباب العظيم كما قلت لكم نرجع فيه إلى العلماء الربانيين، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا بد أن تضع نصب عينيك هذه الآية حتى تكون في أمن وفي مأمن. لذا الرفق أمر مطلوب. يقول العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى: هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة وليس عصر الشدة. الناس أكثرهم في جهل، في غفلة، إيثار للدنيا، فلا بد من الصبر ولا بد من الرفق حتى تصل الدعوة وحتى يبلغ الناس وحتى يعلموا. ونسأل الله للجميع الهداية. ما أحوجنا إلى هذا أيها المباركون. ولكن لا يعني هذا أن نقر المبتدع على بدعته أو العاصي على معصيته ونقول له أحسنت، لا والله، معاذ الله. ولكن لا بد من الحكمة في الدعوة والبصيرة كذلك، والرأفة والرحمة والتأني. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: إن الإنسان أحيانا تأخذه الغيرة إذا رأى المعاصي والمنكرات فيغضب. نقول جزاك الله خيرا، الغيرة لا شك أنها مطلوبة، ومن لا غيرة عنده فقلبه ميت. لكن هل أنت تريد أن تطفئ نار الغيرة بما يصدر منك من قول جاف أو فعل نكد، أو تريد أن تصلح الخلق؟ الثاني هو الذي يجب أن يكون. وإذا كان المقصود الإصلاح فيجب أن أسلك أقرب طريق إلى الإصلاح. أنا عندما أرى رجلا عاصيا لا شك أني أكره المعصية وأكره المعصية لهذا الشخص أيضا، لكن كيف نعالج هذا؟ هل الإنسان إذا وجد شخصا فيه ورم هل يأتي بالسكين السيئة ويشقه ويدعه يهراق دما، أو أنه يأتي بألطف مما تحصل به العملية وينظفه؟ الثاني، والأدواء المعنوية كالأدواء الحسية يجب علينا، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المعاصي، أن نستعمل أرفق ما يكون بقدر ما يستطيع الإنسان. صحيح أنه بشر قد يثور ويغضب ويتألم، لكن يجب أن يهدئ نفسه لأنه يريد إصلاح الغير. انتهى كلامه رحمه الله من شرحه لبلوغ المرام. جاء أيضا في موضع آخر للعلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله أنه قال: عليك بالرفق، فكم من إنسان أدرك بالرفق خيرا كثيرا، سواء في أهله أو في نفسه أو في من يدعوهم إلى الله عز وجل أو في من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، حتى في نفسك إذا رفقت بها أدركت خيرا كثيرا. انتهى كلامه من شرح الكافية الشافية. فما أحوجنا أيها المباركون أن نكون من أهل الرفق، لأن العنف والشدة أحيانا تولد الخصام والعناد والمكابرة، ويصبح هذا الذي تنصحه عدوا لك، أسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الباب نرجع فيه إلى العلماء ونأخذ أقوالهم، لأنهم يجمعون بين النصوص ويعرفون لكل حالة من الحالات كيف تعالج. رزقني الله وإياكم الحكمة والبصيرة في الدعوة. قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الباب السادس عشر: مشروعية المصافحة عند اللقاء وكذا المعانقة. دل على مشروعية المصافحة عند اللقاء أو التلاقي نصوص صحيحة، منها ما جاء عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، الحديث في البخاري. فالمصافحة فيها أجور. قال ابن بطال رحمه الله: المصافحة حسنة عند عامة العلماء. قال النووي: المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي. في أيضا في المصافحة وما جاء فيها، أخرج أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. وأيضا جاء أيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وانظروا إلى هذا الأجر العظيم. ما أحوجنا إلى أن نتأمل ونفرح بمثل هذه الغنائم الطيبة المباركة. جاء عند الطبراني من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فانظروا هذا الفضل من الله تبارك وتعالى، تتناثر الخطايا من بين أيديهما. ولذا جاء عن ثابت البناني أن أنس بن مالك كان إذا أصبح ادهن يده بدهن طيب. لماذا؟ لمصافحة إخوانه، حتى يصافح الناس. فما أحوجنا أيها المباركون، ما أحوجنا إلى ذلك. لما جاء توبة الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم في معرض الحديث في تخلفه عن غزوة تبوك، تخلفهم عن غزوة، قال: حتى دخلت المسجد، هذا كعب رضي الله عنه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. وكان لا ينسى ذلك لطلحة رضي الله عنه وأرضاه. فالمصافحة أمر طيب مبارك، وسمعنا فيه من الأجور ما فيه. ولذا جاء في أثر عند البخاري في الأدب المفرد عن البراء بن عازب رضي الله عنه وقال: من تمام التحية أن تصافح أخاك، هذا من تمامها. ولكن نأتي إلى مسألة وهي مصافحة منهي عنها، مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية التي ليست من محارمه. هذه المسألة التي يجب علينا أن نتنبه لها. روى الطبراني عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والحديث صححه الإمام الألباني. المخيط ما يخاط به، يعرفون لإبرة وغيرها. يقول الألباني رحمه الله تبارك وتعالى معلقا على هذا الحديث: في الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء، لأن ذلك مما يشمله المس دون شك، وقد بلي بها كثير من المسلمين في هذا العصر، وفيهم بعض أهل العلم، ولو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم لهان الخطب بعض الشيء، لكنهم يستحلون ذلك بشتى الطرق والتأويلات. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتنبه لهذه المسألة لأنها مسألة عظيمة. أيضا جاء عند الطبراني عن عقيلة بنت عبيد بن الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أمس أيدي النساء. والحديث صححه الألباني. وتعلمون حتى في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنات لما بايعهن عليه الصلاة والسلام لم تمس يده عليه الصلاة والسلام النساء الأجنبيات. نأتي بعد المصافحة، ذكر في هذا الأدب المعانقة. والمعانقة ليست في كل لقاء، لأنه ورد عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. هذا رواه الطبراني وصححه الألباني رحمهم الله تبارك وتعالى. وجاء عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: لما قدم جعفر الطيار رضي الله عنه من هجرة الحبشة، تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فعانقه، هذا الشاهد معنا، وقبل ما بين عينيه. أيضا رواه الطبراني في الكبير وصححه الإمام الألباني. إذا المعانقة ليست في كل لقاء، وإنما في أوقات كما ذكر الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة وهو يتحدث عن المعانقة. قال: فأما المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفر وطول العهد بالصاحب وشدة الحب في الله. فانظروا إلى هذه الأربعة المواضع التي ذكرها. وقد سئل العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله ونفع به وبذريته وجعله ممن طال عمره وحسن عمله، سئل: ما قولكم في المعانقة عند توديع المسافر، هل هو سائق؟ فأجاب: الذي يبدو أنه لا بأس به، ولا تكون المعانقة عند كل لقاء، وإنما إذا حصل التلاقي تكون المصافحة، وأما المعانقة عند السفر وعند القدوم من السفر فلا بأس بها، لأن هذا السلام يعقبه فراق. وعندما نتأمل حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجابر هذا لم يسمع هذا الحديث. قال فاشتريت بعيرا، يعني اشترى بعير من أجل هذه الرحلة، ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام. تأملوا أيها المباركون جميعا، نتأمل كيف أراد أن يسمع حديثا واحدا، هو لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه أن فلان من الناس سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى الدابة ثم شد عليها الرحل ثم سار إليه مسافة شهر. وانظروا إلى العناء في السفر في تلك الحقبة من الزمن، ونحن ولله الحمد والمنة قد تيسر لنا طلب العلم، نحمد الله ونشكره، نسأل الله يوزعنا شكر النعم، علم الله أن فينا ضعفا فيسر، نحمد الله ونشكره ونسأله أن نستخدم هذه الوسائل في مرضاته، أن يعطينا خيرها وأن يكفينا شرها، نسأل الله ذلك. فهذا ذهب شهرا، قال حتى قدمت عليه الشام، من المدينة إلى الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله هذا البواب جابر بن عبد الله؟ قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. وهذا الشاهد معنا، جواز المعانقة لأنه قادم من مكان بعيد، وهنيئا له تلك الرحلة، وهنيئا أيها المباركون لمن أحيا سنة السلف. كان الوالد رحمه الله تبارك وتعالى إذا حضر طلاب إلى دورة العلامة القرعاوي رحمه الله تبارك وتعالى من أماكن بعيدة جاءوا إلينا هنا في صامطة، يقول لهم هنيئا أحييتم سنة السلف في طلب العلم وهي الرحلة، فهنيئا. ونحمد الله ونشكره الذي يسمع من بيته ويطلب العلم من بيته، هذا على خير وعلى نور وعلى فضل من الله تبارك وتعالى، وله من الثواب ما لا يحصيه إلا الله جل في علاه، كما أفتى بذلك العلماء علماء العصر. قال فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. انظر حديث، وجابر بن عبد الله من السبعة المكثرين رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة جابر، أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر رضوان الله عليهم وعلى الصحابة أجمعين. فحديث واحد خشي أن يموت الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يموت هو قبل أن يسمعه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد عراة غرلا بهما، قال قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. قال ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراة غلا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. والله لو قرأنا هذا الحديث أيها المباركون وتأملنا فيه لكففنا عن الناس. انظروا في هذا الحديث، لا يدخل رجل من أهل الجنة الجنة، وآخر من أهل النار ليس ليس من أهل الجنة، من أهل النار، يطلبه في مظلمة، حتى اللطمة وحتى الكلمات النابية والاعتداء والسب والشتم. فما أحوجنا أن نحفظ حسناتنا، أن نتأمل ما يقوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. نحفظ حسناتنا ونترك الاعتداء، وأيضا نكون من أهل الحكمة، من أهل التأني. تكثر في هذه الأيام الخصومة أحيانا بين طلاب العلم. احفظ حسناتك، احفظ حسناتك، اتق الله تبارك وتعالى. لا تأتي بها يوم القيامة وهي لفلان من الناس ولفلان من الناس، لأنهم قد ظلمتهم في الدنيا. يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دماء. انظروا، نتأمل لمثل هذا. بارك الله في وفيكم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم الحكمة والبصيرة في الدعوة إلى الله، وأن نكون من أهل الرفق ومن أهل التأني ومن أهل العلم النافع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.